الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 48 من فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا الباب تتم للذي قبله، وذكر نوعا واحدا من أنواع الرياء، وهو أن يعمل الصالح من العمل لا لطلب الثواب أصلا ولكن لطلب حظ الدنيا. قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثها، من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. يعني الباب الأول تكلم فيه رحمه الله عن الرياء من حيث هو، فيدخل فيه الرياء الذي يكون من المسلم والرياء الذي يكون من المنافق وجميع أنواع المراءة. لكن هذا الباب عقده لمن يرائي في أصل عمله، يعني المسلم يصلي لله ثم قد يطرأ عليه الرياء، أما هذا ما يصلي لله أبدا، صلاة لغير الله، إن تصدق لغير الله، ولولا الناس ما صلى، لولا أنه رأى الناس ينظرون إليه ما صلى، وربما صلى بغير طهارة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة أي عمل الآخرة نزل له في حرثها، أي نقويه ونعينه على ما هو بصدده، ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة 10 أمثالها إلى 7 ضعف إلى ما يشاء الله. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، أي ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة همة البتة بالكلية، حرمه الله الآخرة والدنيا، إن شاء أعطاه منها وإن لم يشاء لم يحصل له لا هذا ولا هذا. وفاز هذا الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. والدليل على هذا أن هذه الأمة هنا مقيدة بالآية التي في سبحان، وهي: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها يا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال الثوري عن مغيرة عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. قال رحمه الله: فإن عمل المؤمن العمل الصالح وأعقبه الله عز وجل رزقا من فضله لم يكن ذلك من تقديم الآخرة، ولكنه رزق تفضل الله عز وجل به ويدخر له الحسنة إلى يوم القيامة. يعني هذا التنبيه حتى لا يظن ظان أو يتوهم متوهم أن مجرد الرزق الدنيوي أو حصول الخير الدنيوي علامة على عدم إرادة الله الخير للعبد، هذا ليس بصحيح. ولا كذلك الثناء على الشخص يدل على المراءة، هذا غير صحيح. لابد من النظر إلى المسألة من جميع جوانبها. فقد يثنى عليك بعد العمل، قد انتهيت من العمل وأديت العمل، فتلك عاجل بشرى المؤمن. وقد يثنى عليك في حال العمل ولا تبالي لإخلاصك. المؤمن قد لا يبالي بمدح المادحين ولا بقدح القادحين، والمراءة عمل قلبي أصلا، المراءة عمل قلبي. وإلا لو صليت أمام الناس وأنت مخلص لله عز وجل ما فيها شيء، صدقت أمام الناس وأنت مخلص لله عز وجل ليس فيها شيء. الحج عمل لابد من رؤية الناس، يعني عاد صلاة الليل يمكن تصلي ما أحد يراك، أو الصدقة يمكن تتخذ أوقاتا لا يراك أحد، لكن مثل الحج كل الناس يرونك، لا سيما أهل بلدك، هذا هو المقصود، كل تفيد العموم بحسبه. فما يقول قائل: لا، لابد يذهب حج ما أحد يراه وإلا هذه مراءة. المراءة عمل قلبي، أنت في نفسك تحب وتطلب الثناء وربما تتزيى من أجل الثناء، فهذا هي المشكلة. أما إذا كان الإنسان يحضر في الصف الأول، أين المراءة؟ بقصد أنه يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن الصف الأول أفضل الصفوف، أو يؤذن، أو يقرأ قرآنا بصوت طيب ونحو ذلك، أو يطلب العلم يحفظ صحيح مسلم، ما هناك مراعاة. بعض الأخوة هذا الله يضع له ورقة على الغلاف، قد تكون هذه مدعاة لهذا الأمر، وإلا احفظ صحيح مسلم لله، احفظ صحيح البخاري، احفظ رياض الصالحين، احضر الدرس الذي تريد واخلص. فإن جاءك الشيطان ببعض الوسوسة تخلص منها، لأن الشيطان له مداخل على الإنسان، وقد لا يسلم من هذه المداخل أحد، لكن تخلص منها. قال: فإن عمل المؤمن العمل الصالح وعقبه الله عز وجل رزقا من فضله لم يكن ذلك من تقديم الآخرة، ولكنه رزق تفضل الله عز وجل به ويدخر له الحسنة إلى يوم القيامة. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند أحمد قال: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك، ثم أتني. فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم طأطاه، فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأزعب لك من المال وأرغب لك من المال رغبة صالحة. قال: فقلت: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأنا أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمر، نعما بالمال الصالح للرجل الصالح، وليس في التبويب ما يدل على تحريم التكسب، بل التبويب في حق من عمل العمل الصالح بنية الدنيا فقط. ففي مستدرك الحاكم عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فألتمس أجيرا يكفيني وأجري له سهمة. فوجدت رجلا فلما دان الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن. فسميت له 3 دنانير، فلما حضرت غنيمة أردت أجري له سهمة فذكرت الدنانير. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال: ما أجد له في غزوتي هذه في الدنيا إلا دنانيره التي سمى. هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، هو في صحيح المسند. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال البيضاوي في تفسيره: قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بإحسانه وبره نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوصل إليهم جزاء أعمالهم في الدنيا من الصحة والرئاسة وسعة الرزق وكثرة الأولاد. وقرئ يوفى بالياء أي يوفي الله، وتوفى على البناء للمفعول، ونوفى بالتخفيف والرفع لأن الشرط ماض كقوله: وإن أتاه كريم يوم مصبغة يقول: لا غائب مالي ولا حرم. وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون شيئا من أجورهم. والآية في أهل الرياء، وقيل في المنافقين، وقيل في الكفرة بربهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، مطلقا في مقابلة ما عملوا، لأنهم استوفوا ما تقتضيه صور أعمالهم الحسنة، وبقيت لهم أوزارهم العزائم السيئة، أوزار العزائم السيئة، وحبط ما صنعوا فيها لأنه لم يبق لهم ثواب في الآخرة، أو لم يكن لأنهم لم يريدوا به وجه الله، والعمد في اقتضاء ثوابها هو الإخلاص، وباطل في نفسه عما كانوا يعملون لأنه لم يعمل ما ينبغي، وكأن كل واحد من الجملتين علة لما قبلها انتهى. إذن هذا هو يا أخوة الآية، قد استشكلها بعضهم فتحمل على أنها في حق العمل الصالح، هذا ابتداء يعمل العمل الصالح للدنيا، أما إنسان يعمل للدنيا لا حرج، التكسب ليس بممنوع. وأخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق العوفي في قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، سلسلة العوفية ضعيفة، إنما هذا تفسير والقول من أقوال المفسرين. الآية: وهي ما يعطيهم الله من الدنيا بحسناتهم، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول: من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا لالتماس الدنيا. يقول الله: وفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمل التماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. انتهى. وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الآية، وهل هي على إطلاقها أم أنها في حق الكفار، وإن كان قد فسرها مجاهد بأن المراد بهم أهل الرياء فالمراد به الأكبر المخرج من الملة. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، أشعث رأسه أو رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله في الصحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. قوله: تعس بكسر العين أي هلك ولم يصعد. قوله: عبد الدينار أي المقدم له على طاعة الله عز وجل. الدينار هو المثقال وهو من الذهب وهو 4 جرامات. قوله: عبد الدرهم، والدرهم من الفضة، وسماه عبد الدينار والدرهم لأن عمله من أجلها. قوله: الخميصة، قال أبو السعادات: هو ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. قوله: الخميلة نوع من اللباس، قال أبو السعادات: ثياب لها خمل من أي شيء كان. أبو السعادات من الأثير صاحب النهاية. قوله: إن يعطي رضي وإن لم يعط سخط، أي أن رضاه وسخطه تابع للدنيا لا للدين، وهذا هو حال كثير من الناس، وهؤلاء داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعط منها لم يفي. متفق عليه عن أبي هريرة. قوله: تعس وانتكس، قيل عاوده المرض، وقيل هو دعاء عليه بالخيبة. قوله: وإذا شيك أصابته شوكة. قوله: فلانتكش، أي لا يقدر على إخراجها فيبقى متألما منها، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين آثروا الفاني على الباقي. ونسأل الله السلامة والعافية. يعني هذا دعاء شديد، دعاء شديد، دعاء عليه بالتعاسة. وقوله: فلانتكش، استمرار البلاء عليه واستمرار التعاسة عليه. ولعل كثيرا منكم لا سيما من كان في البوادي دخلت فيه شوكة، يعني بعض شوكة تتعب، تقطع ما حولها وتنقش فيها ما تخرج، فلا هي تخرج ولا هي تبرأ، تبقى قيحا يسيل وحمى وألم. وإذا يعني قربت الرجل من حجر أو نحو ذلك زاد الألم، وهكذا، لأن الجسم بطبيعته لا يقبل ما ليس منه. قوله: لعبد آخذ، أو قوله: طوبى، اسم للجنة، وقيل لشجرة في الجنة. قوله: لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، عبد الصالح مخلص لله عز وجل، آخذ بعنان فرسه ينطلق به في سبيل الله عز وجل، يرجو رحمته ويخاف عذابه. والعنان هو سير اللجام الذي تمسك به الدابة والجمع عنه. قوله: أشعث رأسه، يعني أن شعره أغبر متلبد ما يهتم به ترجيلا ونحوه. قوله: مغبر قدماه، أي ليس عنده نعال ويعلوه الغبار من كثرة المشي. قوله: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي إن قيل له كن في الحراسة لم يغضب ويطلب أرفع منها. قوله: وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان مع من يسوق الإبل والدواب كان فيها ولم يكترث لذلك، يعني ما يبحث عن منصب، يقاتل لله. بعضهم الآن إذا يعني كانت له مواقف وله انتصارات يريد يكون قائد أو نائب قائد أو رئيس كتيبة أو غير ذلك، أما هذا مع شجاعته وبسالته وإقدامه ما يبالي، أهم شيء أنه يطيع الله عز وجل. قوله إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع، لأنه لا يعرف بينما ذلك الذي يكون مشهورا لا يرد له طلب. إن قال أريد أن أذهب إلى أهلي قالوا اذهب نحن نكفيك، وإن قال أنا تعبت أريد أن أنام قالوا نم واسترح، عما هذا المسكين تارى في الباب وتارى في الجبل لا أحد يعرفه حاله، كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عند البخاري أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ قال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. ويستفاد من الباب والذي قبله فضل الإخلاص ومنزلته الرفيعة في العمل الصالح قبولا وردا، فعلى المسلم أن يحققه في جميع ما يفعل ويذر من الأعمال، فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، أي كان لله عز وجل نية وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وطريقة. وقد تكلمت على ذلك بتوسع في كتابي الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية، والحمد لله.